نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، لو علم أحدكم الآن فضل هذا المقام الذي يجلس إليه من مجلس يذكر فيه الله الذي لا إله إلا هو، يذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وتبين طريقته المثلى، المحجة البيضاء التي ترك الناس عليها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لعل البعض لو كان مريضا يحتاج أن يأتي هذا المجلس زحفا لأتى، فيذكر عن ابن عمر أنه قال: تفقه ساعة خير من عبادة 60 سنة، خير من عبادة 60 سنة، تفقه ساعة واحدة. نعم، قال ابن القيم: أفضل مجالس الدنيا أو العالم هي حلق الذكر التي تحضرها الملائكة، فهنيئا لمن حضره، هنيئا لمن سمعه، هنيئا لما روى أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل الحنظلي رضي الله عنه، قال سهل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا، ثم تفرقوا بعد انتهاء مجلس الذكر. البعض يمشي وما سمع المجلس كله، فلا بد أن يستمع إليه يستفيد. ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم: قوموا مغفورا لكم. قد في حديث: قد بدلت سيئاتكم، يعني قبل حضوركم كان عندكم سيئات، قد بدلت سيئاتكم حسنات. فضل عظيم ولا؟ يعني الإنسان منا الآن في مجلس الذكر هذا لم يحفر في جهات خنادق، ولم يضرب بالمدافع والبنادق، مجلس جلس يذكر الله فيه مع إخوانه، يتدارس العلم، وإذا به ينصرف وقد غفر ذنبه وبدلت سيئات حسنات، بل يذكره رب الأرض والسماوات في من عنده، كما خرج ذلك المسلم في صحيحه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة. يعني هذا الذي جعل ابن القيم يقول أفضل مجالس الأرض حلق الذكر، حفتهم الملائكة، ذكرهم الله في من عنده. من أنت يا عبد الله؟ من أنا وأنت؟ يذكرنا الله تبارك وتعالى في أفضل أو من أفضل خلقه من ملائكته، يذكرك بالثناء. ما سبب الثناء؟ أنك حضرت حلقة علم، فإذا أعرضت لم يثنى عليك هذا الثناء. صحيح، فقد خرج البخاري في صحيح في باب سد الفرج في حلق الذكر بسنده إلى أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال أبو واقد: قال رسول الله، أو قال أبو واقد: بينما نحن جلوس مع النبي في المسجد، إذا أقبل 3 نفر فأقبل 2 وذهب 3، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال: ألا أخبركم بخبر 3؟ هل النبي يا إخوان يعلم الغيب؟ لا. قالت عائشة: من قال أن النبي يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. طيب كيف النبي علم عن حالنا عن حالة ثلاث المجلس ونخاف عن من يعرض عن حلقة العلم أن يصيب ما صاب ذاك الرجل في عهد الرسول؟ كيف عرف النبي ذلك؟ من الله، لأن الله يوحي إليه بالسنة كما يوحي إليه بالقرآن. قال حسان بن عطية فيما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال كان جبريل عليه السلام ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. يدل على ذلك قول النبي نفسه: إن روح القدس وهو جبريل نفث في روعي ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها. لا تخاف يا أخي، ما اجري على رزقك، جري الوحوش غير رزقك ما تحوش، ارضى بما قسم الله لك وآمن. هذا الحديث كيف عرفناه؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف الرسول عرفه؟ أوحي إليه كما أوحي إلى نوح وإبراهيم وعيسى وموسى من قبل. إنا أوحينا إليك كما قال الله ذلك. عباد الله، حديثي معكم أولا وقبل أن نلج في موضوعنا ونذكر المسائل التي نود أن نتدارسها جميعا في هذه الليلة التي أسأل الله أن تكون مباركة، ولا أحد أو لا أحب من أحد يقول كيف تسمر معنا في الفقه والعلم والنبي نهى عن السمر بعد العشاء. أقول صحيح، النبي نهى عن السمر والحديث بعد العشاء، خرج ذلك مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النوم قبل العشاء والحديث بعده. وأكثر البيوت الآن يتحدثون بعد العشاء ويستقبلون ضيوفهم، ولا لا؟ أكثر البيوت ترى يخالفون السنة. من المعلوم إذا جلس الضيف معك سمر ثم سمر، تكلم ثم ثم أكل ثم شرب ثم إلى نصف الليل الساعة 2، كيف تقوم صلاة الفجر؟ كيف تقوي إيمانك بقيام الليل؟ فليعتد الناس أن يجعلوا عشاءهم بين المغرب والعشاء وينامون بعد العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحديث إيش؟ بعد العشاء والنوم قبلها. لكن هناك استثناء، شوف أهمية العلم. الله أكبر، مما استثناه النبي للسمر بعد العشاء سمرتكم هذه الليلة هكذا تسمعون العلم. فخرج البخاري أو ذكر في باب السمر في العلم حديثا أكثر الناس في غفلة عنه، وهو من دلائل نبوة الرسول وأنه نبي حق. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم صل عليه. فحدثهم بعد العشاء فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لا يبقين عليها بعد 100 عام ممن هو عليها الآن. وبالفعل كان آخرهم وفاة صحابي اسمه أبو الطفيل، توفي من تلك الليلة بعد 100 سنة، آخر الصحابة موتا. ألا يدل أنه نبي؟ نعم، هو لا يعلم الغيب، الله يعلمه، لكن لا يعلم الغيب المطلق. يعني هل النبي يعلم الغيب المطلق كل ما في اللوح المحفوظ النبي يعلم ولا؟ هذا من كلام أهل البدع والضلال. هذا لأن النبي يوم القيامة شفقة على أمته يقول: أمتي أمتي، فيقول الله: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. صحيح؟ نعم نعم، حدثنا بأشياء شفناها شفناها. فروى الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن، ورأينا أناس هلكوا في القرآن، تأولوا على غير معناه وكفروا به وخرجوا به على المسلمين وسفكوا دماءهم وقتل الرجل أباه، كما في الأدب المفرد عند البخاري من حديث أبي موسى الأشعري قال النبي: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أباه ويقتل أخاه ويقتل جاره ويقتل ابن عمه. ورأينا هذا، تذكرون مقطع تكفى يا سعد اللي قتل ابن عمه الداعشي؟ إنكم تشوفون النبوة أمامكم الآن. قتل الرجل ابن عمه، وفي مكة قتل داعشي أيضا أمه وأباه. يقول طواغيت كفار أبوي أمي، أتقرب إلى الله قتلهم. بإيش هلك هذا؟ هلك في تأويل القرآن على الرأي دون الرجوع للسلف الصحابة، فهلك كفر بالقرآن وراء أنه يدخل الجنة بقتل أبويه. الله أكبر. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أدب وتوقير. نهى عن أف، فكيف القتل؟ كيف؟ وآخر يقتل والده بثلاثين رصاصة، سدد رصاصة في رأسه أو في قلبه، توفي الأب وصار يضرب لأنه قطع جثمانه الحاقد. الذي من علاج ما يصنعه هذا وأمثاله مجيئي لكم هذه الليلة لعلاج مثل هذه المسألة الخطيرة، التكفير، تكفير أهل الإسلام مذهب الخوارج اللئام الذين حذر منهم الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، حذر منهم فقال اللهم صل عليه كما في حديث أمامة في صحيح في مسند أحمد، قال كلاب النار سمى الخوارج الذين يقتلون بعد أن يكفروا أهل الإسلام. شوف خوارج العصر مثل السرورية ومثل الإخوان المسلمين ومثل الدواعش ومثل القاعدة، ما يوجهون صاروخ واحد على تل أبيب والحوثية، خوارج كلهم هؤلاء ما يوجهون صاروخ واحد على تل أبيب. الصواريخ وين؟ صواريخ إيران وين؟ تفجيرات وين؟ في بلد الإسلام. سئل النبي هؤلاء اللي يقتلون آباءهم آخر الزمان صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ويقتلون إخوانهم أشقاءهم يقتلون جيرانهم، تبقى معهم عقولهم يا رسول الله؟ قال لا لا تذهب عقولهم، مع ذلك يحسبون أنهم على شيء في الدين يعني وعلى علم وثقافة، وليسوا على شيء. النبي يقول ما ليسوا على شيء، لكن مغرورين مغرورين. إذن لنلج في موضوعنا بهدي نبينا في الدعوة إلى الله، كيف كان هديه؟ لتعرفوا هذه الجماعة اللي وجهنا ولي الأمر نائب الملك سلمان فيما يتعلق بالمساجد والشؤون الإسلامية والدكتور عبد اللطيف، أمر جميع خطباء المملكة يخطبون عن السرورية. ما السرورية؟ أنا لن أتكلم عن هذه الجماعة أو الفرقة بكذب أو اختلاق، أنا أتكلم بقصص واقعية. في سرورية بعضهم أطباء في المستشفيات اعترفوا لي أنهم كانوا مع السرورية وذكروا لي خططهم ثم تابوا وأنابوا. إذن لن أتكلم بفضاء بمواثيق، لكن مع ذلك أجعل بين يدي التحذير من هذه الفرقة قبل أن أتكلم. النبراس الذي مشى عليه سيد الناس والذي شق لنا الطريق فيه محمد بن عبد الله، والذي والله وبالله وتالله لا سعادة لنا في الدنيا ولا نجاة لنا إلى الله يوم القيامة إلا باتباعه. وترى الرسول محمد بن عبد الله كان والله حريص علينا، لا يريد لنا العنت. أليس في كل سجدة يدعو لنا أن ندخل الجنة؟ نعم، وأن يغفر الله لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر. عائشة حانت من النبي مرة ساعة استرواح، قالت يا رسول الله ادعو الله لي أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. فقال يا عائشة إنها دعوتي لأمتي في كل سجدة أن الله يغفر لها ما تقدم من ذنبي وما تأخر. اللهم صل على محمد في كل سجدة أدعو الأمة أن الله يغفر لها ما تقدم من ذنبها وما تأخر. الله أكبر. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم لا يحب المشقة لكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن لا سعادة لنا إلا باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية في كتاب الفرقان، ليس الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كتاب فرقان صنف في السجن قبل وفاته، فقال على قدر اتباعك للرسول على قدر ما يجعل الله لك فرقان تميز به بين الحق والباطل، بين طريق الرحمن وطريق الشيطان. قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا مني على اتباع الرسول ولا لا بعد الإخلاص. فقدر ما تتعلم من دين الرسول وتتبعه تنجلي لك الأمور. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله من شؤوم المعصية، معصية كان يتعرف الشهواتية، كان يتعرف الإنسان على النساء ويقع في الفواحش أو يشتري، اليوم أبدي كله أو بعضه، يعني الفرج، فما بدا فما أحله. نعوذ بالله. إيش سبب المرأة الطوف عارية كانت؟ إيش السبب؟ كان عندها حياء من ربها في زعمها أنها جاءت في الحرم حول الكعبة، مو معقول يعني، وليس من دين الحق في زعمها، وهي بدعة على شك في دينهم وقتها، ولم يرثوا عن ذلك عن إبراهيم، أن تطوف المرأة بالثياب زنت فيها، والزنا كان منتشر. فإذا جاءت تطوف تذكرت أن لباسها هذا واقع فيه فاحشة، تستحي من ربها تطوف حول البيت وهي بثياب زنت فيها، فتأتي للقرشيات أو للنساء حول الحرم، عندكم ثوب ألبس بس أطوف ورجع لكم، يا أعيروني، ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي، خلع ثيابه وطافت عارية. نسأل الله العافية. والرجال يطوفون عراة كذلك ويصفقون ويصفرون، واليوم ساترين العورة الحمد لله. وقالت عائشة يطوف المرأة حجر عن الرجال، هذا في ديننا، تبتعد عن الرجال ومزاحمتهم اليوم. نعم. فلما رأى الرسول هذه البيئة الموبوءة، شرك وسمر على الخمور وطرب محرم وأشياء مستنكرة قبيحة، فطرته لم تسمح أن يجاريهم فيما هم فيه. والله يعلم حيث يجعل رسالته. فكان يعتزلهم، وتزوج خديجة عمره 25 سنة وخديجة عمره 40 سنة، أعجبت بأخلاقه وصدقه وأمانته فعرضت عليه الزواج. بطبيعة الحال خطأ، بعض الناس يقول الأفضل الإنسان يتزوج أكبر منه، ليش الرسول تزوج خديجة؟ ما الخطأ في الاستدلال هذا؟ أنا من يقول؟ لأن هذا بعد قبل البعثة، قبل البعثة ما في حجة، البعثة بعد ما كان عمر النبي 40 وبعث، بعدها تكون السنة حجة، قبلها لا تكون السنة إيش؟ حجة. فلا تقول هذه سنة وسنة إذا بعد بعثة الرسول. فالنبي كان يمشي على الأعراف في بلده، وأحسن الأعراف والبعيدة، فالنبي ما ليس في من نسل سفاح، النبي مع أنه كان منتشر في العرب السفاح، لكن النبي جاء نسبه طاهرا مطهرا، اللهم صل عليه، وكان أمين صادق، ما حفظت عليه كذبة واحدة، كفار قريش يعرفون هذا جيدا منه. يعطونه قراريط وغنم ويحفظه لهم، يحفظ لهم، ولم يحفظ عليه كذبة واحدة. وكان يبتعد عن هذا ويذهب إلى غار حراء، تقول عائشة كما في بداية كتاب الوحي في صحيح البخاري، يتحنف الليلة ذات العدد. أما قصة انتحاره وأنه كان يصعد إلى رؤوس الجبال وبينتحر لما جاءه جبريل وقال هذا شيطان ولا إيش أموت أموت نفسي، هذا كله كذب على الرسول، لم يثبت هذا، هذا قصة لا أصل لها. فبينما النبي يوم يتحنث في غار حراء، وغار حراء أنا رأيته ولا يشرع اليوم تذهب إليه وتصلي بجانبه وتدعو، هذا من البدع، لأن النبي بعد ما بعث ولا مرة ذهب له لا هو ولا أصحابه، توفي أبو بكر الصديق وعمر ولم يذهبوا مرة واحدة بعد وفاة النبي لغار حراء ولا في حياته، ولا تواصوا بذلك ولا دعوا عنده ولا صلوا عنده. بعض الناس يشكون عن أنفسهم يطلعون ساعة إلا ربع غار حراء ويقعدون يدعوا ويصلوا، هذا لا أصل له. كما أنه لا أصل يذهب الإنسان جبل الرحمة، الآن ذهبت إلى جبل الرحمة طلب مني المسؤولين ألقي محاضرة هناك، فذهبت وجدت ناس كثير في غير الحج يصعدون جبل الرحمة ويتمسحون بالشاخص، هذه من البدع لا أصل لها. النبي بعد الحج ولا قبل ولا أثناء الحج صعد إلى جبل الرحمة، دعا الله تحت عند الصخرات، من يصعد إلى جبل الرحمة النبي في الحج؟ هذه كلها من البدع والضلالات. اللهم صلي عليه. فجاءه الوحي، فجاءه جبريل، كيف دخل جبريل وانضغط حتى دخل الغار حراء؟ عجوبة عجوبة، لأن جبريل في منتهى الضخامة، يعني الآن لو قلت في نفسك أضخم طائرة في العالم، أضخم طائرة في العالم B50 اللي يسمونها، ضخمة جدا، إذا شفتها في الأفق بتشوفها كذا ولا لا؟ مهما كانت ضخمة، جبريل لما يظهر في الأفق يسد الأفق. رآها النبي جالس على الكرسي بين السماء والأرض وعنده 600 جناح، ذو مرة فاستوى، ذو مرة فاستوى، بطرف جناح من الأجنحة يقلب كرة كاملة، طرف جناح من الأجنحة قوي أمين. فلما ينضغط ثم يدخل غار حراء، هذه عجوبة ولا لا؟ تدل على قدرة الله، صحيح ولا لا؟ وكان يأتيه في صورة الدحية الكلبي، فدخل في داخل غار حراء وأخذ بالنبي وقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ، يعني مو ما أنا بقارئ، يعاند جبريل يقول من قارئ، يعني لا أعرف القراءة. فأخذه وغطى وقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. اقرأ اقرأ باسم ربك، هذا أول ما نبئ به اقرأ، وبعث بإيش؟ بالمدثر، يعني المدثر قم فأنذر وربك إيش تكبر. نعم. فجاء إلى خديجة يرجف بها فؤاده، زملوني زملوني، خطته خديجة وهدت عليه وأخذته رغب النوفل. شوف كيف الله يقدر الأمور حتى يثبت الناس أنه نبي، أخذته لشخص أعلم أهل مكة، عنده كتب ترجمها العبرانية، فذكرت له قصته وأنه جاءني كذا، نظر نوفل ورقة شاف سيرته، ما يعرف بالكذب بينهم، وذكر صفته الذي جاءت في الكتب، قال هذا ترى هو يعني الناموس، يعني الوحي الذي أنزل على محمد، وهو محمد يعني النبي، وصدق به نوفل. وخديجة كان لها فضل عظيم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل، لا شك أن جبريل ما كان ينزل إلى النبي وقت ما شاء، لذلك النبي قال لجبريل نحب أن تزورنا يا جبريل، قال ما نتنزل إلا بإذن الله، الملائكة نحن، جبريل وغيره ما ينزل كذا إلا أن يكون الله أذن له. فمرة من المرات جبريل ذكر للنبي قال الآن سأتيك خديجة زوجتك، يعني تحمل لك طبق من الغداء أو من الطعام، بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا وصب. شوف الجزاء من جنس العمل، كانت تهدي على النبي وتآزر في الدعوة، الصخب لا يناسب من أراد الهدوء والسكينة، فزاد الله في سكينة خديجة وراحتها في هذا البيت الخاص بها، تهدي على النبي وتآزره وتقويه، فالله خصها ببيت ما أعطاه لكثير أو للعالمين، بيت من قصب خاص بخديجة بنت خويلد. وترى آل البيت الموجودين الآن جو من نسل مين؟ من جدتهم الكبيرة خديجة. أن خديجة جابت من؟ بنات النبي، منهم فاطمة، وفاطمة جو منها آل البيت اليوم الحسن الحسين رضي الله عن خديجة. وبعضهم قال هي أفضل العائشة، قالوا باعتبار السابقة والمؤازرة في الإسلام وتقوية النبي خديجة، حيث العلم ونشره والصبر، وعائشة أنصف كل واحد منهن رضي الله عنهن. فكان لها فضل، هدأت على النبي، أخذت الورقة طمنه وبين له أنك أنت النبي، يعني طمن النبي سبحان الله. ثم أمر بالإنذار، هذا الذي فحوى ما أريد الليلة، البعثة، انتبه له. قال الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، كما في صحيح مسلم. فوقف النبي هنا، جهر بالدعوة النبي، وكانت دعوة سرية. ليش يا إخوان كانت دعوة النبي سرية؟ يخشى من فتك قريش على نفسه وعلى أصحابه، فيخفي. كان النبي حق ولا باطل؟ حق، وهو التوحيد، لا إله إلا الله. كفار قريش يقول لا تطلب مننا أن نوحد الله وحده في العبادة، لا، نعبد الله صحيح معك، لكن نعبد الله ونعبد مع هذه الأصنام لأنهم شفعاؤنا عند الله، نذبح لهم إلى آخره. فكانوا ينكرون عن النبي التوحيد. فكان النبي يقول لهم كما خرج الإمام أحمد في المسند من حديث الديبي، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز يتخللها، لا يفتر. من عنده قوة مثل النبي؟ الله أكبر، ويقين مثله، لا يفتر. الآن بعض من يدعو الله يكسل ويقعد ربما في الأسبوع درس واحد، في الشهر درس واحد، ويقدر أكثر، يعني ما نقول إنه مضى، يعني شوف النبي لا يفتر. شافوا هذا الصحابي يتخلل السوق، يجي لهذا، قل له الله، يجي الجماعة، يجي الواحد، يجي كأنه سبحان الله آلة. يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، أي لا يذبح إلا لله ولا ينذر، هذا معنى لا إله إلا الله، وليس معناها لا رب إلا الله. فأنكروا عليه فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. أنكروا على الرسول اللهم صل عليه. فأنزل الرب سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، بعد ما وثقوا فيه ويعطون أغنامهم، وكان يعرف بينهم الصادق الأمين، وغير ذلك من الآيات التي تدل على نبوته. فجمعهم فقال وصباحا، فاجتمعت كفار قريش، فقال لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك، إيش ما جربنا عليك كذبا. فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب عمه تبا لك، فلهذا جمعتنا، وصار يطارد النبي، فأنزل تبت يد أبي لهب وتب. فصار النبي كلما راح يدعو ناس هو وراءه أبو لهب يقول لا تطيعوه إنه صابئ كذاب، إنما يريد أن يمنعكم عن آلهتكم اللات والعزى. فأنكروا على النبي دعوة التوحيد، وكان يريد لهم السعادة والخير، وهم يريدون به الشر والقتل. حتى خرج إلى وين؟ هاجر المدينة، ولا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقال وصباحا فاجتمعوا، قال رأيتكم لو أني أخبرتكم أن خيرا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال إني نذير لكم، يعني لو بقيتم في الشرك بين يدي عذاب أليم. فحينئذ أعلن النبي الدعوة، ولاقى أصحابه من العذاب مثل بلال وآل ياسر مما لا يتحمله أحد. فقتلت سمية وضعن بالحرب في فرجها، وعذب بلال وكان يقول أحد أحد لا إله إلا الله يصمد على ما أمره الرب الصمد سبحانه وتعالى. هنا أخذنا ميزان، انتبه، نزن به فرقة السرورية. أولا، لما النبي خرج في مكة داعيا، هل دعا الناس لأن يجعلوه رئيسا عليهم ويركب سدة الحكم في مكة؟ فلما أظهروا له تصديق وإجلال، هل قال اجعلوني ملك عليكم؟ الدعوة السرية قائمة على هذا. أولا تصنع دعوة سرية، والنبي ما صنع دعوة سرية مثل السرورية، صنع دعوة سرية يحافظ على التوحيد، يحافظ على التوحيد. وهؤلاء تنظيم سري يحافظون ويصبرون على الزيغ والتخطيط للخروج على الحكومات وسفك الدماء. وكان من آثارهم ما رأيتم في شوارع سوريا والتونس واليمن من قتل كثير، هرج، انتشر الهرج، قتل، كان من أسباب ذلك السرورية كما سيأتيكم، اصبروا عليه. ففارقوا النبي صلى الله عليه وسلم، إذ من مقاصد السرورية التنظيم السري للخروج على ولاة الأمر وسفك الدماء وتفريق كلمة المسلمين. أما النبي كان دعوته السرية، كانت دعوته السرية للمحافظة على التوحيد. وإلا فلو كان السرورية دعوتهم صحيحة لا جهروا بها مثل الشيخ بن باز بن عثيمين، فأي شيء يخفون في الاستراحات. وفي الإمام عمر بن عبد العزيز ولي الأمر، عمر بن عبد العزيز قال إذا رأيت القوم يجتمعون سرا ويغلقون عليهم الباب دون العامة، يعني الآن وين جيناكم حنا في المسجد شهرة تكلمنا بالعلم أعلناه، لكن إذا شفت واحد فرض وراء هذا العمود كل شوي يروح يشوف مصلي يتقرب وش اسمك، تعال معنا في جلسة في استراحة، تعال في عشاء، تعال تعال، ويلقط هذا وهذا وهذا وهذا، اكتب أساميهم وجوالاتهم، وإذا راح الاستراحة يطلع برا ويغلق الباب، يلا في أخوان عندنا درس معارج القبول. قبول إيش؟ فإذا رأيت الناس يجتمعون دون العامة فاعلم أنها تأسيس ضلالة. كان واحد يدرس عندي سنة بداود، واحد زهد كثير من الناس في العلم يا أخوان، والله واحد يحضر عندي قبل حوالي 20 سنة، واحد فقط يجي المكتب أدرس سنة بداود كتاب كتاب حديث حديث ويروح بيته، ممكن يجي من مكان بعيد يحدثني يقول في ناس يجتمعون دون العامة عندهم، كانوا سرية يأخذون كتاب يقرونه، رحت لهم في الصحراء أنا بنفسي يعرفهم هم، دخلت في الصحراء في الظلام وشوف نور كذا، جيت سكتوا كلهم تفاجأوا بي، ليش ما حطيتوا علمكم بالمساجد؟ ليش السرية هذه؟ وش عندكم تخفونه؟ أول ما جيت أبو يتكلم ولا كلمة، إيه والله، قال لي ترى هذول اللي راحين لهم الليلة يكفرون الحكومة، طبعا المباحث قبضت على منهم الحمد لله بلغ عنهم، يعني يكفرون الحكومة يخططون في الخروج يعني. أول دخلت مستنكريني لأن أول مرة يشوفوني مبرد يتكلمون، طالعوا من هذا الجهة وكأنه يلومون بنظرات، جايب لنا شخص وين اسمه، سرية، ما عرفتش أبين لهم من دين الله الذي جاء به الرسول من إنكار على التكفير. فالنبي في صحيح مسلم يقول من قال لمسلم يا كافر فقد باء بأحدهما، يعني ما كان أخوك كافر رجع الكفر عليك، كيف كفر مسلم من غير دليل؟ فهذه يكفرون ولاة أمرهم نصر العافية. قعد صامت هم صامتين قبل يعني أن يتم من بعض المحسنين البلاغ عنهم والقبض إلى آخره، صامت صامتين صامت صامتين، كيف أدخل معهم في الموضوع؟ سبحان الله، يسر الله أن قطة مرت قطة بسة نسميه بالحجازي بسة، هنا يسمونها بسة. فمرت في الصحراء فتكلمت فقلت سبحان الذي فرق بين القط الأهلي والبري. فالقط الأهلي اللي يعيش بيننا النبي قال عنه ليس بنجس، وعلل قال إنه من الطوافين عليكم يشق التحرز منه. فحين الريق القط إذا شرب تشرب كما كانت عائشة تشرب، ليس نجس، لكن بولغة طلع شكل أنه يتحرز نجس. أما القط البري فإنك تستطيع تحرز منه فما في مشقة يعني فيه، فيكون ريقه نجس. لأن النبي سئل عن الحياض وممنوعه من السباع، والهر البري سبع، شوف كيف يطير على الحمامة هو مترين ونص أو متر يطير ويمسك الحمامة سبع عند ونياب. فهذا هذا ريقه نجس. عجبهم الكلام، أول مرة يسمعون فقه طول حياتهم. واحد منهم كان يسألني يقول لي صلاة المغرب تقصر؟ لا إله إلا الله. بعيدين عن العلم، بعيدين عن العلماء، والله يسألوني صلاة المغرب تقصر؟ يا إخوان صلاة المغرب ركعة ونص ولا إيش يعني؟ ما تقصر صلاة المغرب، وتر النهار أي ما تقصر، جهلة. فهذه الدعوة السرية بدعة، التنظيم السري اللي يفعله السرية بدعة في ميزان السنة. لأنهم لو كانوا محقين لفعلوا مثل الشيخ بن باز أعلن التوحيد. السري عند النبي كان يخفي التوحيد محافظة على نفسه، لكن أنتم أي شيء تخفونه، تخفون التخطيط تخرج على الأرض والتكفير، وتدرسون بعضكم في الاستراحات التكفير، من أجل ذلك تنتقون. تعال لا يحضر معك أحد، وقلب سكبة. إيه هذه الدعوة السرية إلا مقصودها الخروج على الحكومات وتكفيرهم، تكفير جميع موظفي الدولة. يقول مدام هذا الموظف يشتغل عند السيسي، أو هذا الموظف يشتغل عند الملك سلمان، أو كل من يعمل في الدولة كفار طواغيت. حتى كانوا يسرقون النساء الضباط بزعم أنهم إيش؟ سبايا، سبايا حرب. يروح في مغارة يزني بها ويقول سبية، وهي امرأة ما قبض عليها في جهاد إسلامي ولا هي كافرة، وينزع عن عيالها ويتم عيالها، نعوذ بالله. هذا الجهل الذي هم يعيشون فيه، الظلام الدامس اللي كانوا فيه على الجاهلية الأولى. الجاهلية الأولى ما كانوا يحبوا أن يكون عليهم أمير، لذلك النبي قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن جماعة فمات مات ميتة جاهلية. علق شيخنا صالح الفوزان قال لأن الجاهلية ما كانوا يحبون أن يكون عليهم أمير، وهكذا السرورية ينقلبون على ولاة الأمر ويكفرون أهل الإسلام ويدعون أهل الأثام، فهم قوارج جدد. وجعل إمارة لهم في الحضر، وقد كنت أنا أدرس الهندسة قديما وجاءتني السرورية، أي والله يريدون يختطفوني. وصلت إلى جامعة بسرور المعادن في الظهران أطلب علم الهندسة قبل أن أطلب علم الحديث، فجاءتني السرورية وأنا صغير حدث في عمري 17 أو 18 سنة. لهم طريقة يروحون للجامعات المطورة، ليش؟ يسيطرون على الشباب النوابق، لأنه يقول ما يجي واحد في هذه الجامعة إلا ممكن يصير وزير في البلد، ممكن يصير، فيسيطرون على الشباب ليسيطرون على البلد هنا. ويجي يقول لك تعال أنا أسوي لك يعني المواد اللي بتحذفها والشيء، أنا أسوي لك أثاث الحجرة حقتك، تعال معنا في عندنا رحلة جميلة. وهكذا يجعلون لكل سكن واحد عضو مسؤول عن السكن، يجمعون الشباب به ويحطوهم في برامج إرفاهية جميلة في البحر ورحلات بحرية وكذا. في الأخير ينظروا من يثقوا فيه، أول ما يثقوا في شخص، لأنه عندما 20 يخرجونه 3 بس ثقات بس منخل عندهم، هذول مطلعين موالين لهم. بعد ما يحس الموالي له يبدأ يلقن تكفير الدولة، يقول ترى هذا النظام كافر، كما حدثني بعض من كان يدرس عندي وتاب منهم، قال أنا كنت أدرس أو استهوني السرية ومشيت معهم، وبعد ما وثقوا فيه وقربوني منهم
كفروا الدولة وعياذا بالله، وقالوا نريد خلافة راشدة، وحينئذ بيخرجوا عن موظفي الدولة والشرط والجيش ويصنعون مذابح كما صنع في تونس وإلى آخره، مذابح عليهم لأن الدولة قوية، لكن عندهم جهل. وفي التنظيم السري صنعوا الإمارة في الحضر وهي بدعة، لأن النبي قال إذا بويع اليميرين فاقتلوا إيش آخرهما، فصنعوا التنظيم السري للخروج عن الحكومة وإحداث الفتن والفرقة. ومن مخازيهم أن الشاب الذي معهم يدخلوه في برنامج من الصباح للمساء، يجي البيت ما وده يستطيع ينام أو ما عنده إلا النوم عفوا، لا يلتقي مع أبيه لينصحه، يعزلوه عن العلماء، يعزلوه عن إيش أبويه، لأن الأب حتى لو كان معالم عنده نصيح الأب عمره 60 90 70 سنة ينصح الولد يبعده. فكنت أنا ولا ما أعرف من سورية ولا قانون التكفير الحمد لله، لكن ابتعدت عنهم فضل الله قبل أن يلقنوني أي شيء. فكنا إذا ذهبنا الرحلة البحرية معهم الطلاب نحن ويبدأون يعني يميلون قلوبنا لهم قبل أن يخصبوا بفتنة التكفير، كانوا يذكرون قصص عن أنفسهم، بطولات ضد والديهم، شوف يقتل الرجل أباه، شوف كيف يجرؤون على آبائنا، يقول أنا أبوي قلت له كذا وما خفت منه وبكته وفعلت به. لما يعطيك القصة دي يعني اسمعوا وكونوا مثلنا، احقدوا على آبائكم، اخرجوا عليهم، اخرجوا على ولاة أمركم بالقصص. اي والله بالقصص. طيب، فإذا خالفوا في 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 الولاية فهم يطعنون في ولاة الأمر، نعم، ويسموا أهل الحديث جامية، ينفرون منهم أهل الحديث، هم يحذرون من السورية فيسمونهم جامية، وهذا كذب. قال الشيخ الفوزان ليس هناك فرقة اسمها جامية، بدل ما صاروا يحذرون منهم ألصقوا بهم هذه التهمة ليبعدوا الناس عن أهل الحديث والحق، كما سمى الصوفية أهل التوحيد إيش وهابية، كذب. الشيخ عبد الوهاب دعا للتوحيد ما قصر، لماذا ينسب له دعوة وبريء منها مجهولة اسمها الوهابية؟ حرام، لا يجوز الظلم، ظلمات يوم القيامة، نسأل الله العافية. واختصار، هذه الدعوة منسوبة إلى رجل اسمه محمد سرور زين العابدي بن نايف زين العابدي، كان مدرس حساب في المعهد العلمي في بريدة وحاي، ثم أنه انشق عن الإخوان المسلمين، لأن الإخوان المسلمون يقول لا يظهرون العقيدة، وأنهم أمرهم سبهلل وهم في دروشة ولن يمكن يصلوا سدة الحكم فإنهم سيفشلوا. قال لابد أن أظهر عباءة الشيخ عبد الوهاب، وفي الباطن حركة حسن البنا، معليش ألتقي مع الإخوان في التكفير لكن في الأسلوب، فهم مسخ من الإخوان المسلمين. فانشق عنهم، شعرت الدولة في تحركاته، هرب إلى الكويت ثم هرب إلى لندن، وكون هناك ثكنة إرهابية وشبكة بالمعاونة مع المسعري والفقيه. وهنا في المملكة العربية السعودية سلمان العودة والثاني سفر الحوالي والثالث ناصر العمر، كلهم هؤلاء على هذه المنظومة، انتبه. فواحد يعني في نجد، واحد في جدة هنا سفر الحوالي قديما، واحد في اسمه هذه الرياض ناصر العمر، وبدأوا في خطتهم. فحبس سلمان العودة وثار الشباب اللي كان يربيهم سلمان، وذهبوا بالحجارة يضربون الإمارة، وهذه كانت أول مصادمة. درست هيئة كبار العلماء بعد فتنة الخليج واعتراضهم على هيئة كبار العلماء بالضرورة إلى الاستعانة بالأمريكان في إيقاف صدام عن الدخول، أعلن السورية خروجهم عرارة الأمر عن علماء البلد، وقالوا هم مبطلين وهذول العلماء حيض نفاس. فحينئذ رد عليهم الشيخ بن باز وبين الحق في المسألة، الله يرحمه ويغفر له، وتآلبوا على مشايخ البلد وعلى أمراء البلد. وقد قال مبارك وغير صنفان، إذا حقت عليهم وسببتهم أو لن تفلح لا في دينك ولا دنياك، العلماء والأمراء فالأمراء تذهب دنياك والعلماء يذهب دينك، وهم السورية حقدوا على اثنين، على الأمراء والعلماء. العلماء قالوا يفقهون الواقع، والأمراء قالوا هؤلاء كما قال من هو محمد سرور، قال هؤلاء عبيد، ابناء عبيد، يعني آل سعود أبناء عبيد، أبناء عبيد يحكمهم رجل نصراني. شوف كذب. عرض كتاب محمد سرور على الشيخ بن باز والشيخ الفوزاني، فكتب فيه، نظرت في كتب العقيدة الواسطية وكتاب التوحيد، فأراد أن يصرف الناس عنها إلى دعوة الخبيثة في القتل والسفك الدم وذهاب التوحيد إلى الحاكمية المبتدعة، فقال وجدتها كتب ما ألفت في عصرنا، وكتب نصوص وأحكام فيها جفاء. قال الشيخ بن باز هذا الكلام ردة، ويجب تمزيق كتاب محمد سرور. حذر منه الشيخ محمد أمان الجامي، فلذلك الآن يقول جامية كل من حذر من أهل الضلال. حذر منه الشيخ الفوزان، وأشاد برد الشيخ الجامي عليه، يقول الشيخ محمد أمان الجامي شيخنا، وهم يقولون جامية. حتى واحد من طلابي جاء يحضر الشيخ الفوزان لما جاء في مسجد الملك سعود، فأوقفه السوري قال لا تحضر عند الفوزان، هذا رجل جامي، يعني يقصد أنه ينكر على من خرج على هذا الأمر، نعوذ بالله. في أحاديث تدل على تحريم الخروج، قال النبي من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، ما قال فليخرج، قال فإنه من خرج عن الجماعة فمات مات ميت جاهلية. لا يعمرون بهذا الحديث، يقول هذه أحاديث جامية سيبنا منها، نعوذ بالله، كأن فأذانهم وقر، نعوذ بالله. ومن صفاتهم حينئذ التي فارقوا فيها جماعة السلف مثل الصحابة لما كانوا في عهد الحجاج وعندهم ولاة أمر ظلمة، فكيف الحمد لله الآن، فكيف الآن ونحن كما ترون يسودنا الأمن والأمان؟ فكان يقتل علماء الحجاج والصحابة يصبرون ولا يخرجون، فجاءوا الحجاج، فجاءوا إلى أنس يشتكون له ظلم الحجاج، فقال اصبروا سمعت النبي يقول، ما قال اخرجوا، أفتاهم. لذلك أنكر الناس على عدنان عرعور وأمثاله مما هيج الناس الخروج في سوريا وغير على الشوارع، قال اصبروا أنس، هذه دعوة الصحابة، اصبروا حتى لو جار ولي الأمر وكان الفجار، قال اصبروا فإني سمعت النبي يقول صلى الله عليه وسلم ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وقال من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية، والسورية يلوح علاوة الأمر، الموقوفين أمنيا وقطار المشاعر، ودائما في تويتر يكتبون على ولي الأمر ما يهيج عليه للفتنة، تفريق الكلمة للمسلمين، نسأل الله العافية مما أنتج وراء ذلك الفوضى والقتل وسفك الدماء البريئة بغير حق. فحينئذ بدأ من لندن يرشق المملكة من طريق الكتابات، مجلة يسميها السنة وهي البدعة، ويحرش على ولاة الأمر ويذكر موقوفين أمنيا وأنهم لا يأخذون جزاءات، ويحرش على ولاة الأمر ليخرج الناس عليه. فهم من صفاتهم دعوتهم للثورات وتأييدهم للربيع العربي وإنكارهم على من ينكر عليه، فمن صفاتهم التحزب، فيتحزبون لسرور ويتحزبون لمن كان يتكلم بكلمته ولو كان ضعيفا باعتقاده، وينكرون على من يخالفهم ويسفهونه ويكذبون عليه ويرسقون به التهم ليفرقوا كلمة المسلمين. عباد الله، في عنق أهل هذه البلاد بيعة لولي أمرهم الملك بن سلمان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، من مات وليس في عنقه بيعة لقي الله ولا حجة له يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى أميره يأتي شيء من معصية الله فليكره بقلبه معصية الله الذي أتاه الأمير، وليطعه فيما أمره الله به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عبادة بايعنا النبي على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثر علينا، فإذا أمر المعصية فلا سمع ولا طاعة، أي في تلك المعصية لا نسمع ونطيع في المعصية، قال لا تصلوا الفجر نصلي الفجر، لكن في قراراته فيجب طاعته لتنتظم أمور الحياة. رجل اغتاب الأمير في عهد أبي بكر، رأى أمير يخطب اسمه بن عمار، قال انظر هذا الأمير يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر اسكت، سمعت النبي يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. فأي حديث جاوز اثنان شائع. فلا يجوز غيبة الأمراء ومسبتهم لا في المجلس الخاص ولا في المجلس العام في تويتر ونحوه، لأن هذا يؤدي إلى منكر وهو الخروج على ولي الأمر. قال سلفنا الخروج باللسان بذكر مثالب ولي الأمر أعظم من الخروج بالسنان، فيولد شر وضرر أكثر من الخير المرتقب. قال ابن تيمية ما خرج أحد على ولاة أمرهم كما ترون في هذا العالم إلا كان الشر الذي صنعوه بخروجه مسفك الدم وإضاعة الدين أعظم من الخير الذي تأملوه. إذن كان النبي مقصوده بالدعوة إصلاح الناس للكرسي كما ما رأينا في بعثته، فكان يدعوهم للتوحيد. أما هؤلاء يخططون لأخذ سدة الحكم ولا يدعون للتوحيد دعوة تفصيلية بل إجمالية، ويجعلون التفصيل في أمر محدث وهو الحاكمية. فالحاكم عندهم إذا حكم بغير ما أنزل الله أو لم يكن عدل لا يجوز السمع والطاعة له والبيعة، وهذا ابتداع وهو مذهب الخوارج الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار. إذن استفدنا من مجلسنا هذا من صفاتهم وأصولهم أربعة. أولا الدعوة السرية والتنظيم السري وهو بدعة الآن، لأن يعني في المملكة الصغيرة تظهر التوحيد فهم يخفون التخطيط لخروج عاوة الأمر. التكفير للحكام والأمراء، والنبي قال من كان لمسلم يا كافر وقال أحدهم، ولا دليل على موجب ذلك لأن ابن باز والراسخون في العلم لم يفعلوا. الثالث النصيحة العلانية التي تؤدي الخروج عاوة الأمر. الرابع التحزب، والله يقول ولا تكون مشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، كل حزب لديهم فريحون. مبايعة أمير في الحضر كما تفعل السوري في التنظيم كما أخبرني من تاب منهم وقابلني، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بويع لأميرين فلأميرين فاقتلوا آخرهما. عباد الله احذروا دعوتهم، فإنهم ربما بينكم الآن مكبوتين نظرا لولي العهد قبض على منابعهم وسجنوا وأبعدوا والحمد لله، وزير الشؤون الإسلامية طهر المنابر وطهر على يديه الكريم الحازمة المنابر من هذه الدعوة الباطلة اللي فرقت بين الرجل وأبيه وأهل حيه وجعلت الناس شذرا مذرا. وإذا بقوا هكذا متبعين للسرورية لهذا الحزب السياسي فإنهم والله سينسون التوحيد، ولذلك الشيطان استعمل محمد سرور لكي في يدخل هذه البلد فيفسد التوحيد بتحريش الناس على ولاة أمرهم، فإذا تقاتلوا مع ولاة أمرهم نسوا التوحيد فظهر الشرك فيها كما أراد الشيطان لما رستب الأمر يئس أن يعبد جزيرة العرب، قال لكن ما التحريش. واستعمل الشيطان محمد سرور ليدخل في صفوف المسلمين ويحرشهم ويظهر الدعوة السلفية والدعوة الحق عبادة الشيخ عبد الوهاب ويخفي التكفير مما جعل مذهبه يروج ويثق فيه حتى الأمراء، لأنهم الأمراء في نظام الحكم الدعوة المنهج السلفي، فصار يظهر الدعوة السلفية لأن يعرف الحكومة تأمر به، وصار يدخل التكفير من بين تحت يعني الكراسي ويجمع ويكتل الشباب للخروج على أمرهم، ولكن فشل مخططه سبحان الله، لأن الباطل لا يدوم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وما محاضرتنا الليلة في التحديم السورية وتمكين أهل الحق من المنابر وإبعاد السورية وأضرابهم من منابر في جزيرة العرب هنا إلا نصر لأولياء الله من أهل الحديث والتوحيد على أولياء الشيطان من السورية. وأذناب قال النبي صلى الله عليه وسلم عن مثلهم كلاب النار، لأنهم يكفرون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وقال دعاة على أبواب جهنم يقذفون من أجابهم فيها، فلو أجبتم سرور لخرجتم عن حكامكم كفرتموهم وحين تكونون متوعدين بالنار. فأجيبوا علماءنا الذين حذروا من الإخوان المسلمين ومن السورية فقال الشيخ بن باز رحمه الله: جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة، نسأل الله العافية، من الفرق الهالكة، فعلينا أن نسير على الخط اللي رسمه الرسول، فخط خطا مستقيما وخطوطا على مشامله، وقال: على كل خط انفصل أو انحرف عن الخط المستقيم شيطان يدعو له، فياكم والبدع والانتساب جماعة الإخوان أو التبليغ اللي يخرجون في سبيلها 3 أيام، فإن هؤلاء مستنقع للسورية، يستخدمونهم في التكفير والتفجير بزعم الإيمانيات التي هم فيها والجهل، لأن لا تقوم دعوتهم على علم أو المعاصي، فإنها حينئذ تضعف التوحيد وتولد بعد ذلك عياذا بالله كالكبائر والبدع، قد تولد الإشراك أو الكفر بالله سبحانه. فابتعدوا عباد الله عن الفرق هذه الهالكة، وابتعدوا عن ما حرم الله سبحانه وتعالى من الشهوات المحرمة، وتأسوا بالرسول في رسمته التي رسمها لأهل الإسلام كلهم، فخط خطا مستقيما وخطوطا عن يمينه وخطوطا عن مشامله، وقال: على رأس كل خط شيطان يدعو له. شياطين تدعو للشبهات، شياطين تدعو للشهوات، فكونوا على الصراط المستقيم واتبعوا الرسول الأمين وأصحابه، واقتدوا بهدي أصحاب بعده في معالجة ما يرون من خطأ ولي الأمر، فكانوا لا يعلنون النصح لولي الأمر ويثيرون الناس عليه، بل ينصحون سرا بوقار ويدعو له. قال الإمام أحمد: إني لا أدعو الله لولي الأمر صباح ومساء، وجاءوه ناس يختابون ولي الأمر عنده، فقال: في قلوبكم دغل، هذا خلاف الآثار. قال: يعني من الآثار من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية، وليذهب إليه وليسير إليه، فإن قبل منه ذاك وإلا قد أدى الذي عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، نختم كلمتنا هذه بحديث: طالما أخفاها السري عنا، كانوا خطباء وكانوا يحاضرون في مساجد عليهم، منعوا كلهم والحمد لله، إلا من تلون فإن الله سيكشفه إن كان متلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الترمذي في جامع من حديث أبي أمامة، قال: أيها الناس، اتقوا ربكم وصلوا فرضكم وأدوا زكاة مالكم وصوموا شهركم رمضان وأطيعوا ذا الأمر منكم تدخلوا جنة ربكم. أرأيتم كيف هذه العبادة العظيمة؟ طاعة ولي أمرك إذا وقفت عند الإشارة، وإذا أديت النظام الذي قرره ولي الأمر وتحتسبت ذلك عند الله بعد الفرائض، تكون من أهل الجنة. أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن الرسول يدعون للجنة بطاعة ولي الأمر في غير معصية وأداء الفرائض، وهؤلاء يدعون إلى النار والخروج على أتى الأمر وسلوك طريق الفجار والأشرار من الخوارج كلاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر، والحمد لله رب العالمين. أياكم الله، مرحبا، أهلا وسهلا، حياكم الله، أهلا وسهلا. افتح لي، بسم الله.